قال أحدهما لصاحبه بعد واقعة أحد، لأنه لما انهزم المسلمون في موقعة أحد بدأ نجم النفاق يظهر وبدأ الخوف يدخل القلوب المريضة. قال أحدهم: أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فآوي إليه وتهود معه، زعيم من زعماء اليهود، لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. وقال الآخر: أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وتنصر معه. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال عكرمة: وإذا صح هذا السبب فهذه الموالاة تعني الدخول في دينهم. وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة. وهذا إذا نزلت فيه فيدل على أن الموالاة أيضا منها ولو شيء بسيط. وأبو لبابة من الصحابة، قصته معروفة، فإن أبا لبابة بن عبد المنذر بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. بنو قريظة لما نقضوا العهد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم وعزم على قتلهم، فأرادوا أن يستشيروا أبا لبابة لأنهم يعرفونه من قديم قبل أن يدخل في الإسلام وهو رجل عاقل، فطلبوا أن يأتيهم يستشيرونه. فلما جاء إليهم سألوه، يعني هل ترى، يقولون: هل ترى أن نستسلم له؟ تظن ماذا يصنع بنا؟ يعني هل يعفو عنا؟ إن كانوا يظنون أنه يعفو عنهم يبي يستسلمون، وإن كانت ثانية فإنهم لا يستسلمون. ما تكلم معهم، لكن أعطى إشارة والإشارة لها دلالة، فقال: يعني الذبح، يعني راح يذكيكم. لكنه، وهذه غلطة منه، ولأجل ذلك لما عرف قال: هذه خيانة لله ورسوله. الشيطان حريص، وذهب وربط نفسه بسارية من سواري المسجد وقال: ما أخرج حتى يفكني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الموالاة، يعني كونك تبين لهم، يعني أنت تريدهم يستسلمون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تحذرهم، مع أنه قال ما يعتقد أنه سوف يذبحهم، وهذا الذي حصل. ولهذا نزلت فيه هذه الآية، واعتبر عمله هذا من الموالاة. وهذا رواه ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع. فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه. هذا سبب ثاني. فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا معروف زعيم المنافقين، حين أمكنه الله منهم فقال: يا محمد أحسن في موالي. كان بينه وبينهم حلف، قال: فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد أحسن في موالي. قال: فأعرض عنه. قال: فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، يعني مسك الرسول بتلابيب ثوبه يقول: أحسن إلى موالي، بغضاضة وغلظة ما يفعلها المؤمن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني، يعني اتركني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا، يعني عرفوا الغضب بوجه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويحك، أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع. يعني هذا يدل أن بنو قينقاع 700 دارع، يعني يلبسون الدروع، و300 حاسر. قد منعوني من الأحمر والأسود، يعني منعوه من القبائل قديما يوم كان حليف لهم، تحسدهم في غداة واحدة، يعني تقتلهم في غداة واحدة، وهذا لا يليق أن يخاطب الرسول بهذا، فإن الرسول معصوم ولا يفعل إلا الحق. قال إني امرؤ أخشى الدوائر، يعني أخشى أن تكون دائرة ويأتي حرب واحتاج إلى معونتهم، وهذا يدل على أنه لا يثق في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يثق في نصر الله عز وجل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك، وتركهم له. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتألفه لا لأجله وإنما لأجل قبيلته، لأنه رجل مطاع في قومه، ولأجل ولده، فإن ولده رجل صادق الإيمان عبد الله، وقصته مشهورة. لما انتشر النفاق عن والده جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف صلتا، وقال يا رسول الله إن كنت تريد أن تأمر أحدا أن يقتله فمرني أنا، آتيك برأسه والله. وهذا غاية في الصدق والإيمان. فقال الرسول لكننا نصبر عليه وننتظر، فصبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة يطلبون منه أن يضرب عنقه وهو يقول نستاني به، لأنه ظاهره الإسلام يتظاهر أمام الناس، ولأن الناس سوف يتحدثون أن محمد يقتل أصحابه، يقتل المعارضين ونحو ذلك، فهو صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحدث تشويش على الرسالة ولا على صاحب الرسالة، حتى قصمه الله وظهر نفاقه. قال ابن إسحاق فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأبرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف بن الخزرج، يعني عبادة بن الصامت من زعماء الخزرج، كما أن ابن أبي سلول من زعماء الخزرج، وله لهم حلف معه، كما أن ابن سلول له حلف، لكن عبادة بن الصامت صادق الإيمان، ما يتوجه إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذاك منافق، ولهذا اختلف الموقفان من الرجلين. فعبادة بن الصامت مشى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فجاء وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم، قال أبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم، يعني افعل فيهم ما شئت. وقال يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. قال ففيه وفي عبد الله ابن أبي نزلت الآية في المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وروى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب يهود، فقال عبد الله فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات، يعني انظروا جواب الجاهل. أسعد بن زرارة من أوائل الذين أسلموا وأبغض اليهود ومع هذا مات، وهل يظن أن الذي يدخل في الإسلام لا يموت؟ هذا من جهله طبعا، يعني قصده فما نفعه بغضهم. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذه الآية لما جاءت بعد النهي عن المولاة دل على أن بعض المولاة ردة ردة عن الإسلام. ومن ذلك قول الرجل الذي قال ألحق باليهود أو ألحق بالنصارى، وأن المولاة دهليز للردة، من بدأ فيها فإنه حري به أن يسلك طريق الكفار. ولهذا حذرهم وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين، معنى ذلك أنه كان مؤمن فلما شك في الدين وتولى الكفار ارتد والعياذ بالله. لكن هذا لا يضر الإسلام والمسلمين، وهذا وعد من الله أنه مهما ارتد من ارتد فعند الردة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم. ما صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا صفة المؤمن، لين متواضع مع إخوان المؤمنين، عزيز قوي على الكفار. بعكس الذين يتولون الكفار فإنهم أشداء على المؤمنين، لا يغفرون له خطأ، والويل في خطأ، لكن أذل مع الكفار. والواقع والتاريخ أشهد بذلك والعياذ بالله. فمن في قلبه مرض هذا شأن، يخاف من الكفار وهو أمامهم كالثعلب، إذا حصل شيء كالثعلب، وإذا حصل خطأ من المؤمنين كالأسد، أسد علي وفي الحروب نعامة. بعكس صفات المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة، إنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير لها لشريعة منه وأشد منع وأقوم سبيلا، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي ليس ذلك بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ها هنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي عن الحق إلى الباطل، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فإن الله يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب المتقين. وهذه أكبر نعمة على العبد أن يحبه الله عز وجل، أكبر نعمة على العبد أن يحبه الله. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لا يعطين الراية غدا رجلا يحبه الله، يعني في يوم غد وهو كان محاصر لليهود في خيبر، فقال واستعصى عليه فتح الحصون، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرا لأصحابه لا يعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني هو يحب الله ورسوله والله ورسوله يحب، يفتح الله على يديه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لأن الإمارة لها تبعات، ما كان حريص على أن يجعله الرسول صلى الله عليه وسلم أمير، وما اهتم لها البتة، مع أنه أهل الإمارة وزعيم، عمر زعيم وزير للرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن أبو بكر وزير هو وزير مع الرسول دائما. ولهذا دائما تجد الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ركن من أركان الدولة الإسلامية، ومع أنه أهل للولاية يقول ما أحببت الإمارة، ما يوم من الأيام فكر أن يجعله الرسول صلى الله عليه وسلم أمير، لما يعلم من تبعاتها ولا تسوى عنده شيء، رجل مخلص يخدم دينه في أي موقع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جيش قائده أسامة شاب صغير، وجعل عمر جندي فيه، وجعل أبو بكر جندي فيه، فمات الرسول صلى الله عليه وسلم فبايع الناس أبا بكر، وقال أبو بكر لجيش أسامة اذهبوا، لا حل راية عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمشى عمر جندي مع أسامة، فتلطف أبو بكر بأسامة وقال يا أسامة تأذن لي بعمر، مستشاره عضده الأيمن، يعني تأذن لي بعمر يبقى نخرج يبقى عندي أحتاجه أستشيره في الملمات، لأن الجزيرة كلها ارتدت. فأذن له. هذا عمر يقول الإمارة ما أحببت إلا في ذاك اليوم. لماذا؟ يحبه الله. قال فإن أعطاني الرسول صلى الله عليه وسلم الراية غدا اطمأن قلبه، إن الله يحب، فهو يبحث عن هذه. فلما جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ضوحى ذلك اليوم يقول تطاولت حتى شوفني، ورفع راسه ولو باين على الناس، وهذا من ذكاء عمر، لأن الإنسان لما يكون زايد كذا راسه باين يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر تعال. لكن القضاء والقدر المكتوب للإنسان لا يفارق. فيه رجل غائب ما هو موجود، غائب مريض صابه رمد في عينيه ما يرى الطريق، يقات وغير موجود في السرادق، وعمر رفع رقبته ورفع راسه زايد عن الناس، قال لعله يراني ويقول يا عمر تعال خذ الراية، فيطمئن قلبه ويشعر باليقين أن الله يحب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ وهذا يستدل بها على أن ما كتب للعبد لن يخطئه. رجل غائب لا تطاول ولا حرص ولا درى عن شيء ومريض، فقالوا إنه أرمد، يعني نشوف واحد غيره أرمد صابه الرمد في عينيه، فقال علي به، فجاءوا به يقودونه، مع ذلك أنه رمد شديد ما يرى الطريق، ما في لا مرهم ولا قطرة في ذلك الوقت ولا شيء، رمد خلاص الرمد، فجاءوا به يقودونه، فبصق الرسول صلى الله عليه وسلم في عينيه فإذا هو كأنه ليس به مرض، بصاق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من المرهم والمضاد الحيوي علاج رباني، وهذا من دلائل نبوته. فقال خذ الراية واذهب على رسلك حتى تنزل بساحتهم وادعو من الإسلام. فثبت أن علي يحبه الله ورسوله، وهذا العلماء يقول عنه هذا لا ينفي أنه لا يحب الله لا يحب غيره، لا، لكن هذه ميزة ذكرها الله لعلي في هذا الموت. ولا شك أن علي محبوب لله ومحبوب لرسوله، وهو من أهل الجنة، مشهود له بالجنة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك عمر شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. الشاهد هنا لما قال في صفات المؤمنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. بعض من الناس يتحذرق ويقول لا، المحبة ما تناسب الخالق، ما تناسب إلا المخلوق، وينفيها عن الله، وهذا جهل منه، فإن صفات الله عز وجل تناسبه، صفات الله عز وجل تناسبه، فيجوز أن نطلق على الله أنه يحب المؤمنين، يحب العدل، يحب الإحسان، لكن لا نطلق عليه بعض الصفات التي فيها نقص كالعشق، ما نقول يعشق، لأن هذا من خصائص البشر، لأن العشق حب مع شهوة، ولذلك بعض المنتسبين لبعض الفرق البدعية ربما يطلقون هذه العبارات، ويقول أحدهم أنا أعشق ربي أو يأتي بأبيات في العشق كما ذكروه عن رابعة العدوية وغيرها، يذكرون أبيات في العشق ويقصدون بها الله عز وجل، وهذا لا يجوز، لا يجوز البتة. فإن محبة الله ومحبة المؤمن لله هي محبة قلبية إيمانية على ما يليق بالله عز وجل وما يناسبه من الصفات. قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه، يعني المراد أن تنطبق عليهم، وهذا صحيح. لأنه ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. فلما ارتد العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما بقي إلا أهل مكة والمدينة وأهل جواثة بالبحرين، البقية أكثر مرتد عن الإسلام، فجاء الله بقوم يحبهم ويحبونه وهو أبو بكر ومن معه من المؤمنين، فقاتلوا المرتدين حتى أرجعوهم إلى حظيرة الدين. رواه ابن أبي حاتم. وروي عن ابن عباس قال: ناس من أهل اليمن. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل اليمن، اليمان الإيمان يمان والحكمة يمانية، فإن هؤلاء يعني فيهم من أحب الله ورسوله وأحبهم الله وابتعثهم الله لنصرة الإسلام، وجاء من أهل اليمن خلق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد زمن الرسول، ومنهم الذين معهم أويس القرني الذي جاء مع أمداد من اليمن لنصرة الإسلام والمسلمين، وتوجه جيشهم إلى أهل العراق. قال: ناس من أهل اليمن ثم من كندة من السكون، يعني من تلك القبائل. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن أبي موسى الأشعري قال: لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري. وروى ابن جرير بنحوه. وقوله: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، قال: هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، من صفات الرسول أنه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. وقوله: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد. ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عدل عادل. روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، والمراد في المنزلة والمال والجاه، أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، يعني ما بين من بينه وبين رحم ولو أدبر عنه فإنه يصله، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني احفظوا هذه وانتبهوا لها، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. وهذا إسناده صحيح، ما دام إسناده صحيح أعيده عليكم: أمرني بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني، وليس المراد لا أسأل أحد شيئا أي لا أسأل عن العلم، وإنما لا أسأله شيء من الدنيا. الذي يتكثر ويسأل الناس لا يسأل أحد شيء. وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف بالله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي ذر قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 وواثقني 7 وأشهد الله علي 7 أني لا أخاف بالله لومة لائم. قال أبو ذر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك إلى بيعه ولك الجنة؟ قلت نعم وبسطت يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت نعم. قال ولا صوتك وإن سقط منك، يعني وأنت راكب على البعير وسقط الصوت ما تقول لأحد ناولني حتى تنزل إليه فتأخذه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. تبرد به أحمد وإسناده صحيح. إذن لا يمنعن أحدكم رهبة الناس، يعني خوف الناس، أن يقول بحق إذا رأى أو شهده، يعني إذا رأى حق ينتهك أو رأى حق فلا يمنع رهبة الناس يخاف منهم. قال لماذا؟ لأن القول بالحق قال لا يقرب من أجل، يعني حتى وإن قلت ذلك عند ظالم وقتلك فمعنات هذا أنه حضر أجلك، لا تظن أنك لو ما أمرت سوف تعمر، لأن هذا شهادة من الرسول قال لا يقرب من أجل ولا يباعد بالرزق، أيضا لا يباعد من الرزق، فإذا رأيت الحق فقله ولا تتردد. ولا يباعد من الرزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. وروى أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه. يقول أنا مسكين، يعني العلماء الكبار هم ينكرونها، أنا ايش دخلني في هذا؟ لا يحقر، ما دام حق متأكد منه أنه حق فلا تحقر نفسك. لا يحقرن أحدكم نفسه يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه، فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا؟ فيقول مخافة الناس، فيقول إياي أحق أن تخاف. ورواه ابن ماجه وإسناده أيضا صحيح. هذا الحديث كلها جاء بها على أن من صفات المؤمن أنه لا يخاف في الله لومة لائم ولا يضره شيء، وأعظم ما يخاف الإنسان عليه الحياة والرزق، أعظم ما يخاف الإنسان عليه أن يقتل أو أن تقطع وظيفته. وهنا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن قول الحق لن يأتي بشيء من ذلك، قد يأتي بحيث قد تفصل، لكن هذا مقدر لك، ما ليس من هذا قول الحق، قدره الله وجعل هذا سببا له، فلا تبتئس بعد ذلك. وروى أحمد بن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى أنه لا يسأله يقول له أي عبدي أرأيت منكرا فلم تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال أي رب وثقت بك وخفت الناس. وثبت في الصحيح ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. يعني هنا أورد ابن كثير أحاديث كأن ظاهرها مخالف لما ذكره سابقا، ومنها قصة الرجل الذي يعني قال وثقت بك وخفت الناس، وأيضا أنه لا ينبغي الإنسان أن يذل نفسه إذا خاف أن يتحمل من البلاء ما لا يطيق. ومعنى ذلك أن هناك رخصة للإنسان إذا خاف أن يترتب على أمره ونهيه مضرة لا يتحملها أو يفتن في دينه فله أن لا يأمر. هكذا أوردها هنا. أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له، والله واسع عليم، أي واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجع إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات. وهذا مما يدل على أن الذي لا يصلي ولا يزكي ليس بولي للمؤمنين، وهذا قد احتج بها بعض أهل العلم على أنه يدل على أن تارك الصلاة كافر، لأنه أخرجه من ولاية الإيمان.